الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الحافظ رحمه الله: كتاب الجنائز. قال الشارح: والجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها.
جنازة وجنازة. وقال بعض العلماء أن الجنازة بالفتح المحمول، والجنازة بالكسر الخشبة. هذا ايش يسمى؟ له اسم. ايش يسمونه هذا الشيء مع الميت؟ حمالة؟ الحمالة، نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان.
قال يا اخوان: مهما بقينا في هذه الدنيا فآخر مآلنا الموت، آخر مآلنا الجنائز. إن لم يرحمنا الله تبارك وتعالى فأي خسارة أعظم من ذلك؟ نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. العاقل من يعمل في يومه وليله ونهاره لمثل هذا اليوم الذي ينفرد فيه الناس، لا يكون أحد معك إلا عملك، ولا يوم القيامة. والله تحشر يوم القيامة فردا، ثم ينظر إلى من تصنف، ومع أي زوج تكون، ومع أي صنف تكون. فالخطب عظيم والأمر جلل، لكن النفس داعية للعصيان، وإبليس يؤمل الإنسان. فينبغي على الإنسان يقطع الأمال وأن يعمل في يومه كأنه يموت في غده، ويعمل من ليلته كأنه يموت في صبيحتها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فقه العمل، نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله هذه من لذات بالذال المعجمة، أي قاطعها. والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر الموت، لأنه أعظم المواعظ. وتمام الحديث: فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره. وفي رواية ديلمي: أكثر ذكر الموت، فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموت.
وروي بالمهملة: أكثر من ذكر هادم اللذات، أي الشيء الذي يهدم الملذات. لكن هل هذا ليس بالثابت؟ الثابت بالذال المعجمة، نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت،
لا يتمنين،
قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه.
اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، توفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، نعم.
قال الشارح: الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة ونحوها من مشاق الدنيا، لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء، أو في قوله لضر نزل به.
يعني الإنسان هو مبتلى بأمره، مبتلى بالأمر الشرعي، مبتلى بالأمر القدري. ليس ابتلاه من جهة الشرع فقط، ابتلاه من جهة الأوامر الشرعية هل يأتمر، ابتلاؤه بالأوامر القدرية هل يصبر ويرضى أو لا، نعم.
قال الشارح: وفي قوله لضر نزل به ما يرشد أنه إذا كان التمني لخوف فتنة في الدين إنه لا بأس به، كما في الدعاء المثور: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون.
اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون، نعم.
قال الحافظ وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. قال شارح: قيل معناها أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق، أن يشدد عليه الموت تمحيصا لبقية ذنوبه. قلت: وليس ذلك بعنوان على سعادة أو شقاوة، فإن شدة الموت على المؤمن تكفير من ذنوبه وزيادة في درجاته، وهون الموت على المؤمن أول ثوابه وجزاؤه.
أول ثوابه
أحسن لك. وهون الموت على المؤمن أول ثوابه وجزائه.
على كل حال، علامات حسن الختام هي علامات، والعلامة قد توجد والمعلوم عليه قد يتخلف، هذه مسألة مهمة. فليس معنى أن إذا وجدنا علامة أن المعلوم لا بد أن يكون، يمكن أن المعلوم يتخلف لمانع. فالمؤمن يموت بعرق الجبين، يعني أن من علامات أهل الإيمان أنه إذا مات ترى عرقا في جبينه، قطرات من الماء. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية تذكير الميت لا إله إلا الله. زاد ابن حبان: فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك.
مشروعية تذكير الميت، شلون نذكر الميت يا شباب؟ ها؟ تذكير الميت ها تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه، تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه، لأن العرب عندهم التسميات منقسمة إلى ثلاثة: تسمية الشيء باعتبار ما كان وإن لم يكن الآن، كاليتيم يقول: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سماهم يتامى مع أنهم رشدوا باعتبار ما كان. إذن أسماء العرب، العرب قد تسمي الشيء باعتبار ما كان إبقاء على الأصل، أو تسمي الشيء باعتبار ما سيكون وإن لم يصل إليه، مثل الميت، مثل إنسان جاء أخذ المسدس يقتل إنسان ما قتل، نقول: ها أنت يا القاتل. طيب هو ما قتل، لكن أراد ولا ما أراد؟ جاء إنسان أراد أن يسرق، مسكناه، شو نقول عنه؟ يا السارق. طيب هو ما سرق، لكن هذا باعتبار ما ما. إذن هذا القسم الثالث. القسم الثالث اللي هو الوسط هو تسمية الشيء باعتبار الحال، لا النظر بما كان ولا النظر بما بالمآل. فهنا: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من حضره الموت لا إله إلا الله. نعم.
قال الشارح: فائدة: يستحب أن يذكر المريض سعة رحمة الله ولطفه وبره، وليحسن ظنه بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجه مسلم.
ومن حسن الظن أن الإنسان ينظر إلى رحمة الله، لا ينظر إلى ذنوبه، ينظر إلى عظيم كرم الله جل وعلا وجوده وإحسانه. قبل أيام مات لرجل أم وكان شديد التأثر، فقلت له: لو أن أمك، جاء وقت الأذان، طيب، قلت له: لو أن أمك هذه وردت على ملك من ملوك الدنيا وهو معروف بالكرم، أكان يكرمها؟ قال: نعم. قال: أما إنها وفدت؟ قلت لها: أما إنها وفدت على أكرم الأكرمين، فلا تجزع وأكثر من الاستغفار. فالإنسان يحسن الظن بربه جل وعلا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب قراءة سورة ياسين عند المحتضر، لأنه يخفف عنه الموت بقراءتها.
هذا هو المعنى من الحديث إذا صح: يقرأ على موتاكم ياسين، ليس المقصود بعد موته. فهذا الحديث مثل الحديث الذي رواه مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي لقنوا من حضره الموت. فمعنى يقرأ على موتاكم ياسين إذا صح، أي يقرأ على من حضره الموت ياسين. وذلك لأنه يخفف عنه الموت بقراءتها. نعم. والحديث ضعيف.
قال الحافظ رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، إن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب تغميض العينين بعد الموت، وفيه استحباب الدعاء للميت وأهله، وفيه دلالة على أن الميت ينعم في قبره أو يعذب.
نعم.
قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب تغطية الميت بعد نزع ثيابه التي توفي فيها.
المحفوظ ببرد حبرة، البرود المحبرة هي المخططة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة مخطط، يجوز أن يسجى بأي ثوب يغطى، ما في بأس. وحديث أم سلمة فيه فائدة عظيمة، وهي أن الإسلام يحكم بالموت بخروج الروح خروجا كليا، إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، دل على أنه ما دام في البدن روح فلا يحكم له بالموت. فما يسمى بالموت الدماغي ليس موتا في الشرع، لأن الروح لا زال موجودا. هذه فائدة مهمة. وبناء عليه فلا يجوز السعي في إخراج الروح بطريقة سريعة كإزالة الأجهزة منه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على جواز تقبيل الميت. وأخرج الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان ابن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان.
المقصود بالبكاء هنا هو خروج الدمع من العين بدون صوت، وهذا أمر جائز. نعم.
قال الحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح: الحديث دليل على أنه لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته، فيه الحث على التخلص عنه قبل الموت، وأنه أهم الحقوق. وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه، فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وخيانة.
الله أكبر. فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وخيانة؟ الأمر أخطر. ومقصود نفس المؤمن معلقة، يعني روحه معلقة عن دخول الجنة، فلا يدخل، لأن أرواح المؤمنين في الجنة كما أن أبدانهم في روضة من رياض الجنة. نعم.
قال الحافظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. اتفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على وجوب غسل الميت. قال القرطبي: يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته، ويدلك به جسد الميت ثم يصب عليه الماء والقراح، هذه غسلة، وفيه وجوب التكفين وأنه من رأس المال.
هذا هو الأصل، أن غسل الميت، كفن الميت، دفن الميت إذا لم يكن ثم متبرع فإنه يكون من مال الميت قبل قسمة التركة اتفاقا. لا يجوز أن يترك المسلم ويتقسم أمواله، فما دام أنه فوق الأرض فهو أحق بماله قبل غيره. غسله وكفنه ودفنه، ثلاثة أشياء. في بعض البلدان يأخذون مال على غسل الموتى وعلى تكفين الموتى وعلى دفن الموتى. فإذا لم نجد متبرعا، لا الحكومة ولا الدولة ولا بيت مال المسلمين ولا بيت الزكاة، فيجعل هذا الدافع يجعل من ماله ثم تقسم أمواله بعد أداء الديون. نعم.
قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية تجريد الموتى للغسل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجرد بل غسلوه في ثوبه.
المقصود بالتجريد هنا تجريد من ثيابه بحيث لا يبقى عليه شيء إلا ما يستر عورته، وهو المقصود التجريد الكامل بحيث تكشف عورته، ليس هذا المقصود. الميت المسلم حرمته كحرمته حيا، هل يجوز للإنسان أن يطلع على عورة مريض مثلا بدون حاجة وضرورة؟ ما يجوز، وهو مرقد على المستشفى ما يجوز، فكيف إذا مات؟ إذا المقصود من التجريد هنا خلع ثيابه التي عليه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجرد، فغسل في ثيابه ولم يجرد، يعني صب الماء على ثيابه التي عليه، هذا معنى الحديث. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيجرد من ثيابه ما عدا سوأتيه، فإن سوأتان لا بد من سترهما وغسلهما من فوق شيء يعني لا يلمسه ملامسة مباشرة. نعم.
قال الحافظ عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وستر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. في رواية: ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ البخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها.
فألقيناها،
أحسن الله إليك، فألقيناها خلفها. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب الوتر في الغسل إلى سبع، وفيه استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة، والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم، مع أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب جسد الميت وصرف الهوام عنه ومنع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك. وفيه استحباب البداءة في الغسل بالميامن مواضع الوضوء واستحباب تظهير الشعر.
نعم. بالنسبة للمرأة السنة في حقها أن تغسل، أن تكفن في ثلاثة أثواب، تكفن في ثلاثة أثواب إلى خمس. وأما الرجل فالسنة أنه يكفن في ثوبين ثم يلف في الثالث. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب، وهي إزار ورداء ولفافة. قاله الشعبي:
ثلاثة أثواب: ثوب يكون كالرداء، وآخر كالإزار، وثالث يلف عليه لفا. واضح؟ ولو فلف في ثلاثة أثواب مباشرة جاز، لو فلف في ثوب واحد جاز، لكن السنة أن يلف في ثلاثة أثواب: ثوب يجعل رداء له، وثوب يجعل إزارا له، وثوب يجعل له لفافة تامة. وقوله ثواب بيض سحولية فيه استحباب أن يكفن في شيء أبيض، والسحولية نسبة إلى الساحل، إلى جهة في اليمن، من كرسف يعني من قطن، وهذا المعروف الآن المسلمون لا سيما في الكويت وفي كثير من البلدان يكفنون موتاهم في إيش؟ في الكتان، وهو نوع من القطن، وليس فيها قميص ولا عمامة. إذن لا يكفن الميت في فانيلا، تعرفون الفانيلا هذه اللي فيها تقمصه الإنسان تقمصا، ولا عمامة، إنما تلف عليه الثياب لفا. نعم.
قال الحافظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية التكفين في القميص، وعبد الله ابن أبي هذا هو رأس المنافقين، وكان ابنه عبد الله ابن عبد الله رجلا صالحا، فأعطاه صلى الله عليه وسلم القميص لأنه سأله إياه، وقيل إنما كساه صلى الله عليه وسلم قميصه لأنه كان كسى العباس لما أسر ببدر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه.
على كل حال، فيه حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ولو للمنافق. بعض الناس اليوم إذا شاف مبتدئ خلاص كأنه ما يعرف إلا معه الغلظة، هذا غلط عظيم. الغلظة في رد بدعته، أما هو فيتعامل معه بالتي هي أحسن، للتي هي أقوى، لعل ذلك يكون زاجرا له. وإن لم يكن ذلك داعيا له ولا زاجرا له، لعل ذلك أن يكون داعي لغيره، زاجر لغيره. فينبغي الإنسان أن يقتدي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. علم أنه عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين بنص الوحي: ولتعرفنهم في لحن القول، صح ولا لا؟ وهو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجن الأعز من الأذى، يعني أظهر النفاق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زجرا لغيره ودعوة لغيره يعامله بأحسن هذه المعاملة. اليوم لو أحدنا عمل هذه المعاملة، أو أحد ولاة الأمر عمل هذه المعاملة، ماذا سيقولون عنه؟ لو أن أحد ولاة الأمر أحسن إلى رجل كان يظهر العلمانية مثلا، ماذا يقولون عنه الناس؟ يقولون منافق. هذا غلط عظيم. يجب علينا أن لا نتهم بمجرد الإحسان إلى رجل ما أن هذه علامة كذا وكذا، غلط. ربما ينبغي أن نحسن نيات، نقول يحسن إليه حتى يحبه الناس، يحسن إليه حتى يقتدي به الناس. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة إلا النسائية وصححه الترمذي. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب لباس البياض للرجال وتكفين الموتى فيها مطلقا لأنها أطهر وأطيب.
هنا الميت والميتة كلهم يكفنون في الأبيض، لأنه عند الموت يستوي الذكر والأنثى والعاقل وغير العاقل والبالغ وغير البالغ، واضح؟ نعم.
قال الحافظ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب تحسين الكفن وظفائه، وأخرج الديلمي من
الظاهر وصفائه، يعني شخص لظفائه يمكن، إذا كان المقصود يعني ضايف أو يعني فضفاض هذا أمر صحيح. نعم.
قال: وأخرج الديلمي من حديث أم سلمة: أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا بقضاء دينه، واعدلوا عن جيران السوء، وأعمقوا إذا حفرتم ووسعوا.
هذا الحديث عظيم يا أخوان، حديث أم سلمة هو ليس من الحديث اللي رواه ابن حجر، لكن ذكره الشارح: أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل صراخ ولا بتزكية. بعض الناس يقسم ظهر الميت وهو ميت، كيف؟ والله يقولون كان جبل، يقولون والله كان داعية إلى الله. طيب ليش تقول الكلام هذا؟ قول الله يتقبل، ما تقول الكلام هذا. يمكن الملائكة تضربه بمخصر يقول: أنت كذلك، أنت كنت كذلك. هذا أمر خطير يا أخوان. مع الأسف الشديد اليوم حتى طلبة العلم، حتى طلبة العلم إذا مات لهم أخ يأتون عند قبره ويثنون عليه، ويذكرون محاسنها، هل هذا من السنة؟ أبدا، هذا ليس هذا موضع تزكية. الآن عند القبر، عند القبر الإنسان يدعو له بالرحمة والمغفرة والقبول، وهو موضع تزكية، ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا بقضاء ديني، واعدلوا عن جيران السوء. ما معنى واعدلوا عن جيران السوء؟ المقصود لا تساكنوهم، ابتعدوا عنهم، ارتحلوا عنهم. ويحتمل أن المقصود أن الجنازة لا تمر بها على جيران السوء، فإنه إذا مر به أثنوا عليه شرا. وأعمقوا إذا حفرتم ووسعوا، أعمقوا، كم نعمق؟ ما حدد، قال أعمقوا مطلق، قدر ما 1000 متر العرف،
قدر ما تصل الحيوانات له،
بقدر يحفظه القبر عن الحيوانات النابشة. هذا هو الذي كان عليه عمل الصحابة، فإلى السرة إلى الصدر، إلى السرة إلى الصدر بحسب صلب الأراضي ورخوها. طيب، قد يقول قائل إن كلمة أعمقوا ووسعوا عام، كيف عرفتم أن المقصود به قدر معين؟ بفعل الصحابة رضوان الله عليه، وهذا ما استدل به جمهور العلماء في جواز الأخذ مما زاد عن القبضة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرخوا اللح، أعفوا اللح، والصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم أنهم أخذوا مما زاد عن القبضة، فدل على أن المقدار الواجب هو هذا، ما زاد على ذلك فليس بواجب وليس داخل في الأمر. مثل الآن لو أن إنسان أعمق الحفر بحيث صار مثلا بما يستره عن السباع العادية الحافرة ثم زاد، ما نقول أنه زيادته بدعة، زيادته جائزة، لكن هو أدى الواجب بالأول، واضح؟ نعم.
قال الحافظ عنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذ للقرآن، فيقدمه في اللحف ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. قال الشارح: الحديث دليل على جواز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، وفيه مشروعية اللحف، وجواز وضع الجماعة فيه للضرورة وتقديم الأقرأ، وفيه أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه.
الحديث فيه فوائد عظيمة: جواز جمع الرجلين في الثوب الواحد، جواز جمع الرجلين والجماعة في القبر الواحد للحاجة، يعني بمعنى تجوز المقابر الجماعية عند الحاجة. لو صار زلازل ومات ناس كثيرين ما نستطيع نحفر لكل إنسان، فوجدنا حفرة كبيرة فوضعنا الأموات أقدمهم أكثرهم قرآنا يجعل إلى جهة القبلة، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا، ثم يهال عليهم التراب مرة واحدة. نعم.
قال الحافظ عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. قال الشارح: الحديث دليل على المنع من المغالاة في الكفن، وهي زيادة الثمن، وقوله فإنه يسلب سريعا إشارة إلى أنه سريع البلاء والذهاب، كما في حديث عائشة: إن أبا بكر نظر في ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق.
قال: خلق يعني قديم. نعم.
قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، ذكره البخاري مختصرا.
ومعنى للمهلة يعني مدة يسيرة لأجل أن يسترني عن الناس حتى تحطوني في التراب، ثم إذا وضعتوني في التراب يسترني التراب، خلاص. نعم.
شيخ أحسن عليك، هل من السنة اشتراء الكفن قبل الموت؟
استدل بعض العلماء على جواز ذلك بحديث الرجل الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شملة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: يا رسول الله اهديها إلي، فأعطاه إياه، فزجره الصحابة، فقال: والله ما أردت إلا أن أكفن فيها. قالوا: يجوز للإنسان اتخاذ الكفن قبل موته.
واضح؟ واضح هذا؟ نعم. نتكلم عن الجواز، أما السنة لا، فرق بين السنة بين الجواز. لما نقول سنة يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله عامة الصحابة، لا، نقول الجواز جائز. نعم.
قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان. قال الشارح: الحديث دليل على أن للرجل أن يغسل زوجته، وهو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يغسلها، بخلاف العكس.
الصحيح الذي عليه الجمهور أن الرجل له أن يغسل زوجته، وللزوجة أن تغسل زوجها. من الذي غسل أبا بكر؟ زوجته أسماء بنت عميس. ومن الذي غسل فاطمة؟ علي رضي الله عنه. فدل هذا الأمر الواقعي مع هذا القول الفعلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز أن يغسل أحد الزوجين الآخر، بل ذلك أحق ولا لا؟ لأنهم في حال الحياة لا يستتر أحدهم عن الآخر، فبعد الموت ما بأولى. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل أحد رسول الله إلا نساءه. هذا من الفقه ترى، لكن تعرفون الواقع كانت شديدة، موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل وقت ليش للنظر في المسألة، فوقعت القضية في أن الرجال غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فالقول بأن الموت، انتبهوا، القول بأن الموت يقطع الصلة بين الزوجين قول ضعيف، مو صحيح. كيف يقطع الصلة بين الزوجين؟ لو أن هذه المرأة، لو الرجل مات والمرأة موجودة حية، ألا تعتد 24 و10؟ لماذا تعتد الآن؟ عدة إيش؟ عدة حق الزوجية. إذن هي لا، إلى الآن في بيت الزوجية. ولا تخرجوهن من بيوتهن، هذا ليش؟ لحقوق الزوجية. وترث من الميراث، ليش؟ لحقوق الزوجية. ولو أنها بقت ولم تتزوج، ألا تكون زوجة له في الجنة؟ طيب، فكونها بعد العدة تخرج من العدة وتتزوج، هذا شيء آخر، أصبحت أجنبية بعد أن تخرج من العدة، أما قبل ذلك فلا. كذلك الرجل إذا ماتت زوجته لا يكون أجنبي عنها، بدليل أنه يرثها، بدليل أنه يرثها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه، رواه الدارقطني. قال الشارح: الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، وأما غير الزوجين والسيد مع أمته فلا يغسل ذكر أنثى ولا عكس. إذا ماتت المرأة مع الرجال وليس فيهم امرأة، أو مات الرجل مع النساء، فإنهما ييممان، وللمرأة غسل من له دون 7 سنين، وللرجل غسلها كذلك.
نعم، هذه مسألة مهمة. ليس لأحد الزوجين أن يغسل الذكر الأنثى غير الزوجين وغير السيد مع أمته فقط، غير هذا لا، لا يجوز لغير الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، ولا لغير السيد أن يغسل أمته، ولا الأمة لغير الأمة أن تغسل زوج سيدها. يعني ما يجوز للرجل أن يغسل أمه، أو للأم أن تغسل ابنها، أو للأخ أن يغسل أخته، لا يجوز هذا. فإذا مات الرجل بين نساء مسلمات ييممنه، إذا ماتت المرأة بين رجال مسلمين ييممنها، إلا إذا كان الرجل الذكر دون 7 فلهن أن يغسلنه، أو كانت الأنثى دون 7 فلهم أن يغسلوها. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزينة، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية الصلاة على من قتل بحد، قال ابن العربي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وولد الزنا وقاتل نفسه.
ليس في هذا خلاف بين الفقهاء، أن كل محدود وكل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ما دام مسلما إلا المرتد. ولكن انتبهوا لهذه كلمة لكن، ولكن لا يصلى أو لا يصلي أهل الصلاح والتقى على أهل الكبائر وغيرهم زجرا لمن سواه إلا تبيانا للحكم، إلا تبيانا للحكم.
قال الحافظ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه عقوبة له وردعا لغيره عن مثل فعله.
نعم، رجل قتل نفسه بمشاقص، جمع مشقص، أخذ المشقص وقطع وريده فخرج الدم فمات، فلم يصلي عليه النبي زجرا لغيره عن مثل هذا الفعل. نعم.
قال الحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليه، فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم.
اللهم صل وسلم.
قال الشارح: الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه لمن كان لم يصلى عليه.
هذا هو الصواب، مشروعية الصلاة على الميت بعد الدفن، على الميت بعد الدفن سواء صلي عليه ولم يصلي عليه، يجوز أن يصلى عليه. قد يقول قائل إن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في خاصية له. قد يقول إنه قال إن الله ينورها لهم بصلاة عليه، طيب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، والمسلم الذي يصلي دعاء، فما في دليل على الخاصية، لا سيما وقد فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليه، فقد ثبت أن أم المؤمنين عائشة صلى على قبر أخيها بعدما دفن.
قال الحافظ عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشارح: كان العرب إذا مات منهم شريف بعثوا رجلا يقول: يا نعاء العرب هلك فلان. قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة، الثانية دعوة الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم، انتهى.
هذا تقسيم جميل من ابن العربي المالكي رحمه الله، صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب عارضة الأحولي في شرح سنن الترمذي. الحقيقة أن النعي المقصود في النعي في اللغة العربية معناه الصراخ، الصراخ: مات فلان ابن فلان، يمسكون الميكروفون: مات فلان ابن فلان. طبعا قديم ما كان في ميكروفون، فيرسلون رجل يمشي بين القرية والقرى: مات فلان ابن فلان، واجتمعوا عليه سنكفنه وندفنه مثلا. هذا النعي تقسيم ابن العربي جميل، إذا كان المقصود إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة، إذا كان المقصود دعوة المفاخرة شوفوا ميتنا ايش كثر ناس يجون علشاننا فهذه مكروه، إذا كان ذلك لا يكون إلا بنوع نياحة: مات فلان ابن فلان وكان رجلا صالحا فالرجاء حضور جنازته. ايش دراكم؟ ليش تقولون الكلام هذا؟ مات ابن فلان فلان ابن فلان وكان سندا للفقراء احضروا جنازته، هذا غلط، هذا نوع من النعي محرم، وهو فيه تزكية، إعلان مع التزكية، هذا ما يجوز. هل يجوز الإعلان في المسجد بأنه مات فلان ابن فلان إذا كان هو من أهل المسجد، فأراد إمام المسجد أن يخبر أهل المسجد يصلوا عليه؟ فهذا لا أرى فيه بأسا. أما إذا كان من أهل المسجد آخر وليس من أهل هذا المسجد فالإعلام به نعي. وقد وصى سعيد بن المسيب سيد بن سادات التابعين بأنه قال: وإذا مت فلا يخبر أهلي أحد إلا من حضرني فيغسلوني ويصلون علي. قد كان كثير من السلف ينهون إخبار الناس بموته. نعم.
قال
والله حتى هذه أنا لا أراها من السنة، أن يرسل رسالة فلانية الشيخ فلان ابن فلان أو طالب العلم فلان ابن فلان مات نصلي عليه، إذا كان الرسالة ترسل لإخوانه وأصحابه لا بأس، أما لعموم الناس فليس له أصل. لعموم الناس ترسل للعموم، هذا ما هو لا ما لها أصل، إلا أصحابه ما في بأس. إذن ليس لأصحابه، هو الكلام كما قال ابن العربي يرسل لأهله وأصحابه فقط. نعم.
قال الحافظ رحمه الله
أن اليوم الله يرحمنا برحمة يكتبون في الجرائد مات فلان ابن فلان وسيصلى عليه يوم كذا، جرائد يا شيخ يقرأه القاصي والداني، وليتهم اختصروا على هذا بل يكتبون يا أيوة النفس المطمئنة. ايش دراكم انتم تتقولون على الله؟ شيء غريب يا أخي. يقول نحسن الظن، تحسن الظن تنزل الآية عليه، ما يجوز، هذا تنزيل للآيات في غير محلها، أمر خطير ترى يا إخوان، أمر خطير حقيقة. لو كتب إنا لله وإنا راجعون كان شوي يعني ها الواحد يمشي، أما تكتب يا أيوة النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ثم تقول مات فلان ابن فلان، هذا كلام خطير. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على جواز إعلام الحاضرين في البلد بالموت للصلاة على الميت، وفيه مشروعية الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده، وفيه مشروعية الصفوف على الجنازة، وفيه علم من أعلام النبوة، وفيه مشروعية التكبير أربعة.
نعم، هذا الذي يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النعي الجائز، نعي الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، هذا من النعي الجائز، وأيضا فيه دلالة على مشروعية الصلاة على الغائب. متى يصلى على الغائب؟ هذا سؤال مهم، اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول يصلى على الغائب إذا لم يصلي عليه أحد، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني يصلى على الغائب إذا كان له منزل ومكان في الإسلام، صلي عليه أو لم يصلى. القول الثالث وهو أقرب الأقوال عندي والله أعلم أنه يصلى على الغائب إذا أمر به ولي الأمر. لماذا نقول هذه الأقوال أقرب؟ لأنه ثبت في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موت خيار الصحابة، منهم من مات في مكة ومنهم من مات في غير مكة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الخلق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداه، لما مات لماذا لم يصلي الصحابة في مكة عليه صلاة الغاية؟ لأن أبا بكر لم يأمر الناس بذلك. لماذا أهل الطائف لم يأمر الناس بصلاة الغائب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب سؤال آخر، مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المدينة، لماذا لم يصلي عليه الصحابة الذين كانوا في القرى والبلدان؟ مات عمر وقد أصبح للإسلام أمصار، بصرة، كوفة، حمص، فلسطين، قاهرة، لماذا لم يصلوا عليه صلاة الغائب؟ ومكانتهم في دين الله ظاهرة ولا لا؟ فالذي يظهر لي والله أعلم أن أقرب الأقوال أن صلاة الغائب لا تصلى إلا لا تصلى يعني كصورة مجموعية، وإلا لو مات قريب لك أنت ولم يصلي عليه أحد فصليت أنت عليه صلاة الغائب، هذا أمر جائز، تجمع أهلك وأخوانك وتصلي عليهم صلاة. لكن نقصد إعلام الناس بأن نصلي صلاة الغائب على فلان ابن فلان، هذا ليس إلا لولي الأمر والله أعلم. وإذا عندكم علم مزيد في هذا تزيدوني جزاكم الله خير. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله تعالى.
بالقيد الذي جاء في الحديث، ما هو؟ فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، يعني موحدين خالصين، ما هو ناس مشركين ها يقولون يا الله يا حسين أو يا الله يا ولي الله أو يقولون يا الله يا خليفة الله، لا، المقصود لا يشركون بالله يشفعهم الله. لو مات إنسان وحضر جنازته 1,000,000 شخص مشركين ما في فائدة، صح ولا لا؟ لكن مات رجل وحضر 40 موحدا، حضر 40 موحدا يكفيه بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على استحباب قيام الإمام عند وسط المرأة، وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، صلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء ابن زياد هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم.
وإنما قام وسطها حتى تكون الصلاة عليها وعلى حملها، وهذه سنة في المرأة سواء كانت ذات حمل أو لم تكن ذات حمل، أنه الإمام يقوم في وسط المرأة وعند صدر الرجل. نعم.
قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على عدم كراهة صلاة الجنازة في المسجد، وهو قول الجمهور، وهذا الحديث وقالته عائشة ردا على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد.
لا شك أن الأفضل أن تصلى الجنائز في المقبرة في أرض الجنازة، ولكن لو صلي على الميت في المسجد القريب عند المقبرة مثلا أو في مسجد القرية ثم أخرج إلى المقبرة أمر جائز ما في بأس. نعم.
قال الحافظ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال كان زيد بن أرقم يكبر على
هنا، يعني ما أدري لعله سبق لسان من الحافظ بن حجر أو سبق قلم، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس الصحابي، عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس الصحابي، ولا إذا كان عبد الرحمن بن ليس صحابي فابنه محمد من باب أولى أنه ليس صحابي. نعم.
قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم الأربعة. قال الحافظ عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل ابن حنيف ستة.
ابن حنيف
أحسن الله إليك
رضي الله عنه،
كبر على سهل ابن حنيف ستة وقال إنه بدري، رواه سعيد المنصور وأصله في البخاري. قال الشارح أخرج البيهقي عن سعيد المسيب أن عمر قال كل ذلك قد كان أربعا وخمسة فاجتمعنا على أربع.
أكثر تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أنه كان يكبر أربعا، وكان إذا صلى على رجل بدري يكبر ستة أو خمسا، فدل على أن الرجل إذا كان له مكان يكبر عليه أكثر من غيره. بماذا يدعو بعد التكبيرة الرابعة؟ يدعو، وبعد الخامسة يسلم، فيكرر له الدعاء مرتين. وكما فعل زيد بن أرقم أنه كان يكبر على جنائزهم خمسا وعلى جنائز الناس أربعا، كذلك كان علي يكبر على أهل بدر ستا. وقد أدركت شيخنا الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي حفظه الله ونفع به في إمام الحرم، إمام الحرمين وخطيب المدينة، صلى على شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبر رحمه الله رحمة واسعة فكبر عليه ستا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربع ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. قال الشارح الحديث دليل على مشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. قال الحافظ عن طلحة ابن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. قال الشارح وللنسائي فقرأ بفاتحة الكتاب والسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق. وعن أمي
سنة وحق، سنة يعني ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحق يعني شيء ثابت ما هو مبتدع مخترع. نعم.
قال وعن أم شريك قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال والأحاديث تدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب ومحلها بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر فيدعو للميت.
جمهور العلماء على أن الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة خلافا للحنفية، وذلك لأن حديث ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، لا سيما وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من غير وجه كما في حديث أبي هريرة وعبادة وغيره قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. صلاة الجنازة صلاة ولا ما هي صلاة؟ صلاة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، وهو الذي قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إذن معنى هذا أنه لا بد من الفاتحة. نعم.
الشيخ أحسن الله عليك، ماذا يفعل المسبوق؟
نعم،
المسبوق في صلاة الجنازة،
المسبوق في صلاة الجنازة، هذا سؤال مهم. لو جاء الرجل وقد كبر الإمام تكبيرتين أو ثلاث فكبر مع الإمام بالنسبة له الآن الأولى، فإن كان يعلم أن الميت لا يرفع إلا بعد برهة من الزمن يعجل بقراءة الأركان ويسلم، وإن كان يعلم أنهم سيرفعونه فإنه يكبر ويسلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار، رواه مسلم. قال الشارح الحديث دليل على استحباب الدعاء للميت بهذا.
وإذا كان الميت مثنى يثني بالدعاء اللهم اغفر لهما وارحمهما فإن كان رجلا وامرأة فيغلب جانب ضمير المثنى فيهما اغفر لهما وارحمهما. إذا كانوا جماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم، وإذا كانوا جماعة ذكور وإناث فبدعاء الجمع اللهم اغفر لهم وارحمهم، إذا كانت أنثى اللهم اغفر لها، إذا كانوا إناث اللهم اغفر لهن. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. قال الشارح الأحاديث في دعاء الميت كثيرة، وليس هو مقصورا على شيء معين، فيدعو له بما تيسر مما ورد وما لم يرد.
يعني باب الدعاء مفتوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليدعو، يعني بعد التكبيرة الثالثة ليدعو للميت. نعم.
الشيخ سؤالك هل يجمع بين دعائين؟
يجوز، يجوز أن يجمع لا سيما إذا لم يرفع.
قال الحافظ عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخرجوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال الشارح الحديث دليل على استحباب إخلاص الدعاء للميت، لأن الشافع يبالغ في طلب قبول شفاعته، فينبغي تقديم قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره.
إخلاص الدعاء للميت المقصود به يعني أنكم تقدمون تتقدمون لله عز وجل بشيء من قلوبكم، بشيء من قلوبكم مو بس بالألسنة. نعم.
شيخنا صلى أليس من السنة تسنيم القبر؟
تسنيم القبر جاء تسنيم القبر وجاء تسوية القبر، فكل هذا أمر سائغ ما في بأس، لكن المهم أن يكون القبر مرفوعا عن الأرض بمقدار الشبر بحيث يعرف أنه قبر فلا يداس، سواء جعل مسنما أو جعل مساوي ما في بأس. نعم.
أحسن الله عليك. قال الحافظ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال شرح الحديث دليل على استحباب الإسراع بالجنازة بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع.
نعم، يعني لا ينبغي تأخير الميت لعدم حاجة. نعم.
قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل ومن قراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم حتى توضع في اللحد. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبل أحد. قال شارح الحديث دليل على عظم أجر من صلى على ميت وتبعه حتى يدفن، فإن له من الأجر مثل أجر من صلى عليه ورجع.
نعم.
قال الحافظ عن سالم عن أبي هريرة
ما في بس كل ذلك من الاتباع، لا يشترط لا سواء كانت قبله أو معه مساوي أو بعد ما يضر، كله ما يضر. نعم.
قال وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصاحب ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. قال الشارح الحديث دليل على استحباب مشي المشيع أمام الجنازة. وعن المغيرة بن شعبة مرفوعة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. أخرجه أصحاب السنن وصاحب ابن حبان والحاكم.
سالم المقصود به سالم بن عبد الله بن عمر.
قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. قال الشارح الحديث دليل على أن نهي الكراهة لا للتحريم لقولها ولم يعزم علينا، وهذا في الاتباع. وأما زيارة النساء القبور فحرام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
زيارة النساء القبور محرم، بقول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. وفي رواية عن الإمام أحمد جواز زيارة النساء للقبور، ولكنها رواية مرجوحة. الصحيح قول الجمهور لا يجوز للنساء زيارة المقابر مطلقا. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور للنساء، والنساء اليوم يذهبن إلى المقابر طلبا للغوث، طلبا للشفاء، نسأل الله السلامة والعافية، فهن ملعونات بنص الحديث. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أو زوارات القبور. حديث زوارات القبور حديث صحيح لم يطعن فيه أحد. زوارات صيغة مبالغة. طيب وإذا زارت هل معناها تصير جائز؟ اللعن على الكثير، وليس معناها القليل جائز، القليل محرم، لكنها تستحق اللعن على الكثير. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ، بعد نخصص يوم العيد للزيارة،
يوم العيد، تخصيص يوم العيد أو يوم الجمعة بالزيارة بدعة، نص عليها جمع من أهل العلم.